اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو محرم أو لا؟ قلنا يمكن ذكر عدة وجوه لتحريمه، حتى يعني هي ثلاثة. الوجه الأول تقدم وهو إثبات تحريمه بالأدلة الأولية. الوجه الثاني هو إثبات تحريمه بقاعدة الملازمة، هذا ما انتهينا منه، تكلمنا في قاعدة الملازمة لأنها كبراها تامة، وهل يمكن تطبيقها في المقام أو لا، إلى الآن انتهى الكلام عنها. الدليل الثالث على تحريم الفعل المتجرى به هو التمسك بالروايات والآيات، أو الآيات والروايات الشريفة، حيث ورد جملة من النصوص ما يستفاد منه حرمة الفعل المتجرى به، وعلى سبيل المثال نذكر النصوص التالية: في سورة البقرة ورد لله ما في السماوات والأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حيث دلت هذه رقمها 284، حيث دلت على أن ما يكمن في النفس ويخفى فيها حاسب عليه المكلف ويعاقب، وليس الأمر الكامن في النفس إلا أو من أوضح مصاديقه القصد، قصد الحرام، قصد ارتكاب الحرام الذي هو محل كلامنا، حيث المتجري كان قاصدا يقصد ارتكاب الحرام. وقال تعالى أيضا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، حيث دلت أن مجرد حب الفاحشة يستوجب العذاب الأليم. كيف بما هو أكثر من الحب، حيث أن القصد يشتمل أو تقول كما هو الحال في القصد، حيث يشتمل على حب وزيادة، وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. حيث يستفاد منها أن من أراد الفساد في الأرض كما هو الحال في المتجر وقد يريد أحيانا ارتكاب محرم يصدق عليه عنوان الفساد، صدقة المجموعة من المؤمنين، ويتضح أنهم كفار. فالآية تدل حيث يستفاد منها أن من أراد الفساد في الأرض كما هو الحال في المتجري قاصد أن يقتل بناء دولة مجموعة من المؤمنين الطيبين، وقصد ماذا؟ أن يقتلوا، وقتلهم بالفعل، قتل، لكن اتضح أنهم فسق فجر كفار يستحقون. إذن هذا أراد الفساد، أراد على مستوى الإرادة أراد. فلا تكون له الدار الآخرة أي الجنة، وطبيعي إذا لم تكن له الجنة تكون له النار. فمن حيث الآيات، وأما من حيث الروايات ففي حديث الصادق الإمام الصادق سلام الله عليه إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا، فبالنيات خلد. هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. قال عليه السلام قال على نيته. في الأول من الوسائل باب 6 من أبواب العبادات، حديث 4، من أبواب مقدمة العبادات. زين. وفي حديث زيد بن علي سلام الله عليه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى المسلمان بسيفهما بسيفيهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما بل على غير سنة القاتل، أنا سأسجل والمنافق سأسجل القاتل القاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله القاتل، هذا القاتل مبتدأ خبره محذوف، يعني القاتل لا بأس أن يدخل النار، أي لا بأس أن يكون مقدرا. فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتلا، التهذيب، ست التهذيب ما قلت الوسائل، صفحة 400، صفحة 174 رقم التسلسل 347. وفي الكلمات القصاص لأمير المؤمنين سلام الله عليه الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى الداخل إثمان، اسم الرضا واسم الدخول إلى غير ذلك. هاي تلك الكلمات القطاع، تلك الكلمات في ومن مجموع هذه الروايات يستفاد أن الإرادة والقصد والرضا يترتب عليها العقاب، المتجري له قصد وله عزم وله رضا بارتكاب الحرام، فيكون مشمولا لهذه الروايات. الدليل أكرر من الأول، الدليل الثالث الذي قد يستدل به على حرمة الفعل المتجرى به هو هذه الروايات والآيات الشريفة. أجاب المرزا والسيد الخوئي قدس الله روحهما الشريفة أن الروايات المذكورة، أن النصوص المذكورة أجنبية عن المقام حيث تدل أن من قصد ارتكاب الحرام الواقعي والحقيقي وأراد ذلك كان معاقبا، ولا تدل على أن من قصد ارتكاب الحرام الخيالي مستحق للعقاب، حيث قالت أن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعفو الله، أي يرتكب المحرم أبدا، أي أن يعفو الله أبدا، أي يرتكب المحرمات الحقيقية وهكذا إذا التقى المسلمان حيث ورد فيها لأنه أراد قتلا، أراد ارتكاب المحرم الحقيقي. وهكذا كل هذه النصوص ناظرة إلى من يريد ارتكاب المحرم الحقيقي والمتجري ليس بقاصد لارتكاب المحرم، إنما هو قاصد لارتكاب لشرب هذا الإناء الذي هو محرم خيالي. لما نهتوا بعدين يسمونه لتقريب ما يقولوا لون صار من دول الأغايون الاثنين هذا الحكي أم من العجائب والغرائب. على أي حال، وإنما هو قاصد لارتكاب المحرم الخيالي، حيث أنه قاصد لشرب هذا الإناء. وهذا الإناء ليس بمحرم حقيقي، أو قاصد لقتل هذا الإنسان الذي يعتقد أنه مؤمن وهو ليس بمؤمن واقع. المتجري قاصد للمعصية الخيالية دون الحقيقية، ومعه تكون النصوص المذكورة أجنبية عن المقام. هكذا ذكر العلمان الجليلان. فيه ما لا يخفى، الري أيضا قاصد للمحرم حقيقي. آية الأمر حصل له اشتباه في التطبيق، الاشتباه في التطبيق لا يعني عدم قصد الحرام الحقيقي. ولذا لو سألنا المتجري وقلنا له تريد أن تفعل، فقال شنوش أجابه؟ أريد أن أشرب الخمر إن كان أيضا يقول أريد أن أشرب هذا، ولكن في نفس الوقت يقول أيضا أريد أن أشرب الخمر قاصد بشرب الخمر الحقيقي الواقعي. قاعدة الأمر لم يصد المقصود، لم يصد الهدف. هذا مطلب واضح كان صار بعد. فقالوا على أنه ماذا المتجري؟ ماذا إذا ما مشمول للرواية؟
أي؟ ما
وصلت الجماعة
عارفة
أيضا. أيضا والأولى أن يجاب عن النصوص المذكورة لأنها تدل على العقوبة، عقوبة القاصد. فمن قصد الحرام يعاقب
حتى ما دلت عليها.
أما أن فعله محرم فلم تدل عليه. كلامنا نحن الآن بأن نفس الفعل هل هو محرم أو ليس بمحرم، وهي لم تقل ذلك. أو على أنه ما قصر، لا قصر، لكن تحريم شرعي ما موجود على الفعل، سواء على القصد كما يقول صاحب الكفاية، هذا يجينا إن شاء الله، أو نقول على الفعل، لكنه العقوبة على الفعل مو من باب أنه محرم، بل لأجل على أنه بهذا الفعل يحصل التمرد على المولى، هذا لذلك الأصوليون يقولون، يقولون عقوبة موجودة لكن لا حرمة، يعاقب لكن لا حرمة، يعاقب من باب على أنه تمرد على المولى، لكنه هذا ما يدل على أنه الفعل ماذا حرام، فلمولانا العزيز فالأولى أن هكذا يجازى. ثم إن الروايات المذكورة لو تمت، أو لو تمت أحدث، ثم إن الروايات المذكورة الدالة على العقوبة على النية على القصد معارضة بروايات أخرى تدل على العفو عن القصد المجرد عن الفعل من قبيل ما روي عن أحدهما عليهما السلام إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم منه بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنتان أو حسنة تنقرها بعض الظاهرين إن هو عملها كتبت له عشران عشر واحدة باب ستة من مقدمة العبادات حديث ثمانية الجزء الأول من الوسائل ومعه يمكن أن يقال أنا أقربه بعدين بحصول المعارضة حيث أن الأولى تدل أن القاصد للحرام معارض بينما الثانية تدل أن من هم أي قصد هم يعني قصد فليس بمعاقب ما دام لم يرتكب الحرام هاي معارضة الطائفة الأولى ما مصروف فيها هم وقعد أنت في المتجري اللي تحكي شوف الروايات ها هذا تقول ما معارضة
دائما هذا خلاص هذا لا بأس
اي ما يخالف هذا نعم. وجمع الشيخ الاعظم في رسائله بين الطائفتين احد وجهين الف ان الطائفه الاولى محموله تماما هم وارتكب بعض المقدمات سحب السيف من غمده ورفع يده ليضرب صاحبه ولكن جاءته الضربة القاتلة قبل أن يقتل فهو قد فقد الحرام وزاول بعض المقدمات هذا الطائفة الأولى محمولة على ذلك بينما الثانية محمولة على من صدق ولم يرتكب شيئا من الإنسان العزيز فألف باء وجه الثاني للجمع الذي ذكر أن الطائفة الأولى محمولة على من قصد ارتكاب الحرام لكن منعته موانع خارجية من تنفيذ مقصوده فلم يرتكب مقصوده المحرم لقوافر وموانع خارجية بينما الطائفة الثانية محمولة على من قصد السيئة لكنه ارتدع شنو لنفسه باختياره الحسن من دون قوافر وموانع خارجية هكذا ذكر الشيخ الأعظم وذكر السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة أن بالإمكان الجمع بشكل آخر وأن يقال إن الطائفة الأولى تثبت استحقاق أن من قصد وهو قصد الحرام فهو مستحق للنار وللعقوب والثانية لا تنفي وطاعة الثانية الاستحقاق وإنما تنفي شنو الفعلي فلا منافاة وللكلام تتمة إلى يوم الاثنين بحوله وقوته عز وجل اللهم صل على محمد وآل محمد.